إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على مكان مرتفع، فقال: ألا ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وقع: أراه الله الفتن التي ستكون في أمته، ابتداء من قتل عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهما، ثم الفتنة التي حصلت بين الصحابة بسبب الخوارج وبسبب أهل الفتن وبسبب المنافقين. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي إليها خير من الساعي، من استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من استشرفها أظهر نفسه لها وخاض فيها، صرعته وأهلكته وتخطفته، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفرار من الفتن، فمن وجد ملجأ أو معاذا، أي مكانا يعوذ به، وجب عليه أن يفر من الفتن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول الفتن بالانشغال عنها بالعبادات، والانشغال عنها بالأعمال الدنيوية فرارا منها وبالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعند الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعند الترمذي من حديث ابن عباس أن الله تبارك وتعالى قال: يا محمد قل في صلاتك: اللهم من يسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. انشغل عن هذه الفتن بالأعمال الصالحة، كن ملازما لبيوت الله، كن مع الصلاة، كن تاليا لكتاب الله. فقد روى الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي أيام الفتن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس مشغولون بالفتن وأنت مشغول بطاعة الله تبارك وتعالى. سابق هذه الفتن بالأعمال الصالحة قبل أن تصرف وتشغل عنها. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، أو يمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية عند الترمذي: بعرض من الدنيا قليل. فر من الفتن إلى عملك إلى أشغالك. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، ألا وتكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. كلما كان العبد أبعد من الفتن كان خيرا من غيره، فالقاعد أهون وأبعد من الفتن من الماشي، والماشي أبعد من الساعي إليها. ألا فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. هذه توجيهات نبوية، هذه علاج الفتن. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر ثم لينجو بنفسه، إن أراد النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا انطلق بي إلى أحد الصفين أو الطائفتين فضربني رجل بسيفه، أو جاءني سهم فقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ثم يكون من أصحاب النار. إذا جاءت الفتن أغلق عليك بابك وامسك عليك لسانك. فقد روى الإمام الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من نجاه، من نجاه من الفتن؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. اجتنب الفتن، نحن في زمان الفتن. أما حديث إذا جاءت الفتن فعليكم في اليمن، هذا موضوع لا أصل له، ولكن روى الإمام أبو داود من حديث المقداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هذه هي السعادة. إذا أردت أن تكون سعيدا اجعل بينك وبين الفتن ما بين المشرق والمغرب، وإذا أردت الشقاوة فخذ مع الخائضين فيها. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فوهاء، أي فوعجباء، أو قيل هي للتحسر والتأوف على من يشارك في هذه الفتن. فر رؤوس الجبال من الفتن ولا تشارك فيها. فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والفتن كثيرة، أعظمها وأشدها وأكبرها الفتنة في الدين، أن ينحرف المسلم عن دينه، أن ينحرف المسلم عن السنة، هذه أعظم الفتن. قال الله: والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى: والفتنة أكبر من القتل، أي الفتنة في الدين. ولهذا أمر الله عباده أن يستعيذوا بالله من الفتن وأن يستعيذوا من أهلها. قال الله: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا في ديننا. أعظم الفتن في الدين. وقد رأينا ولاحظنا وشاهدنا وسمعنا أناسا كثر فتنوا في دينهم في هذه الحقبة الزمنية، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن أناس فتنصروا من أجل لعاعة الدنيا، وفتن أناس دخلوا مع الماسونية في سبيل المناصب، وفتن أناس دخلوا مع الرافضة بسبب لعاعة الدنيا والمناصب. فتن أناس كانوا مسلمين صاروا رافضة يسبون الصحابة. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومن الفتن التي عمت وطمت كثيرا من المسلمين فتنة الدنيا وفتنة المال. صار المسلم يضيع صلاته من أجل المال، بل صار المسلم يقتل أخاه من أجل دريهمات. رواه الإمام الترمذي من حديث كعب بن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال الله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال فتنة يا عباد الله، فلا تقدمه على طاعة الله وعلى ما أوجب الله. ومن الفتن التي عصفت بكثير من الناس فتنة الملك، فتنة المناصب، فإن كثيرا من أهل المناصب قد تركوا كثيرا من الواجبات ووقعوا في كثير من المحرمات. هذا هرقل عرف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقال إنه سيملك موضع قدمي هاتين، لأنه موجود في كتبهم. فجمع قومه يعرض عليهم الإسلام، أراد أن يسلم، فحاصوا حيصة الحمر، سخطوا عليه، لماذا يترك النصرانية؟ ففكر هل يدخل في الإسلام ويترك الملك أم يبقى في الملك ويترك الإسلام؟ فآثر الملك على الإسلام ومات كافرا، حاصوا منه حيصة الحمر وخرجوا من أبواب، فقال ارجعوا إنما أردت أن أبتليكم، إنما أردت أن أختبركم، فقد وجدت صلابتكم في دينكم، وقد عزم على الإسلام. فلما رأى أن الملك سيطيح عليه رجع كافرا، الملك فتنة، قد يقتل الرجل أخاه بل قد يقتل أباه من أجل أن يتنصب مكانه. واسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث كعب ابن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. انظر إلى هذا المثال البليغ الذي خرج من ذلك الفم الطاهر، ليس هذان الذئبان بأفسد لهذه الزريبة للغنم، ذئبان جائعان من حرص المرء على الشرف والمال، بمعنى أن حرص المرء على الشرف والمال والملك والجاه سيفسد عليه دينه أعظم من إفساد هذين الذئبين لزريبة الغنم. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحرصون على الإمارة وإنها ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. الذي يحرص على الملك والجاه والمنصب يضطر اضطرارا أن يتنازل عن كثير من دينه، إن لم يتنازل عن دينه بالكلية يضطر أن يرتكب المخالفات والمحرمات، يضطر أن يأكل الربا والرشا، يضطر أن يضيع الصلوات، إلا من رحم الله رب البريات. ومن الفتن التي عصفت في عصرنا ولا يكاد يسلم منها أحد فتنة الجوالات، فتنة الجوالات، فقد أفسدت كثيرا من الشباب والشابات، بل قد أفسدت كثيرا من الشيبات، من استماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات وتنزيل المقاطع الإباحية واستعمال هذا الجهاز فيما حرم الله، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعدد بين يدي الساعة ستا، وذكرها الستة، ومنها وفتنة لا يبقى بيت من بيت العرب إلا دخلته. تمعن يا عبد الله في هذه الجملة من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى تأتي هذه الفتنة التي تدخل كل بيت، وفتنة لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته. بيوت العرب لأن الذي يغلب عليها الإسلام، أما بيوت العجم فمن باب أولى. قال بعض أهل العلم: هذه الفتنة هي فتنة النت والجوالات، فتنة النت. وما أدراك ما النت؟ فيه قاذورات العالم، فيه الكفر وفيه الشرك وفيه السحر وفيه الشعوذة وفيه الفواحش وفيه الخير، ولكنه قليل، وقل من يستعملها في طاعة الله، وقل من يستعملها فيما أباح الله. هذه الفتنة صارت في متناول الصغير والكبير، وفي متناول الغني والفقير، فهي فتنة عظيمة. صار بعضهم لا يرجع إلى بيته إلا محمولا على الأكتاف، قتله جواله. فاتقوا الله يا عباد الله في هذا الجهاز، اتقوا الله في هذه النعمة التي صارت نقمة على كثير من الناس، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في زوجاتكم، لا تمكنوهن هذه الأجهزة المدمرة للقيم والأخلاق. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الفتن التي نعايشها في هذا الزمان كثيرة جدا، وذكرنا أهمها، ومنها البدع، هي من أعظم الفتن. الإحداث في الدين، الاختراع في الدين، ما فرقت المسلمين إلا البدع. صارت كل طائفة من أهل البدع تخترع لها فكرة وتوالي وتعادي من أجلها، وتنصب رجلا فيوالون ويعادون من أجله. ونحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، المسلمون حزب واحد، لا ينبغي أن يتفرقوا إلى حزبين، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال في الحزب الآخر ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وتسمعون حديث جابر في كل جمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته وانتفخت أوداجه، ثم يقول أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن هذه البدع التي لا تخفى على مسلم بدعة الخروج على أولياء الأمور المسلمين وإن كانوا ظالمين، هذه من الفتن العظيمة التي فرقت المسلمين شذر مذر، ولم يستفد منها إلا اليهود والنصارى. الخروج والمظاهرات والانقلابات والاعتصامات استفاد منها اليهود والنصارى والرافضة. توثب الرافضة على بلدان المسلمين ومنها يمن الإيمان والحكمة، وازداد اليهود جرأة على إخواننا في غزة وفي فلسطين بسبب ضعف حكامنا وأولياء أمورنا، أضعفتهم المظاهرات والانقلابات. ولو أن الناس التفوا حول حكامهم لرأوا خيرا، بل لو أنهم صبروا وأخذوا بتوجيهات نبيهم ما حصل لهم ما حصل من البلايا والفتن والأزمات والنكبات وسفك الدماء التي حصلت. فقد روى الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، عندهم معروف وعندهم منكر، عندهم ظلم. قال عليه الصلاة والسلام فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع عملك أمام ولي الأمر الظالم أن تكره معصيته وأن تنكر إن استطعت فيما بينك وبينه. أعظم الجهاد كلمة عدل، كلمة حق عند سلطان جائر في مكانه. فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ما داموا مسلمين، وإن كانوا ظالمين لا يجوز قتالهم ولا الخروج عليهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، ولما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وجاء عن بعض السلف: إمام ظلوم وشوم خير من فتنة تدوم. إمام ظلوم وشوم أحسن من شعب بلا راعي يصطاده الكفار وأعداء الإسلام. وروى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أثرة بعدي، أي من أولياء الأمور يستأثرون بالأموال والمناصب لهم، إنها ستكون أثرة بعدي وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. ما قال خرجوا، ولا قال ظاهروا، ولا قال قاتلوا. قال في رواية: اصبروا حتى تروني على الحوض. هذا هو الحل، ليس ثم حل غير هذا من الذي لا ينطق عن الهوى. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن الخروج عليهم فتنة آثارها سلبية، نتائجها أزمات، نتائجها سفك الدماء، نتائجها تسلط الأعداء. قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ومن الفتن، وبذلك نختم، فتنة القتل والقتال بين المسلمين فتنة عظيمة. قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من علامات الساعة كثرة القتل والقتال بين المسلمين. فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل. قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. نحن في هذا الزمان لا يدري القاتل على ماذا قتل، ولا يدري المقتول لماذا قتل. فتن، فتن عظيمة. اجتنب فتنة القتل يا عبد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع، وضاقت عليه الأرض بما رحبت. يا مسلم، تقتل أخاك المسلم من أجل دنيا زائلة، من أجل ريالات. قال عليه الصلاة والسلام كما بحديث ذوبان: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. زوال الدنيا، زوال الدنيا، لم يقل أرضية أو عمارة أو منصب أو ريال أو درهم أو دينار. زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. تهدم الكعبة حجرا حجرا ولا يقتل مسلم، فعلى ما يستحل المسلم دم أخيه. وليس قتال الرافضة فتنة، الذي يقول إن قتال الرافضة فتنة فهو المفتون، الذي يقول إن قتال الرافضة فتنة مبتدع ضال، الذي يقول إن قتال الرافضة فتنة عميل شعر أو لم يشعر، كيف يكون فتنة وقد كفروا بالله وملائكته ورسله، أشركوا بالله وطعنوا في جبريل وطعنوا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، كفروا الصحابة، اعتقدوا أن القرآن ناقص، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، أنكروا الصراط والميزان، لهم دين غير ديننا، كيف يكون قتال؟ كيف يكون قتالهم فتنة؟ وقد قتلوا المسلمين الأبرياء وأخرجوهم من ديارهم وأحرقوا البيوت فوق الأطفال والنساء، كيف يستصيب هذه المقولة؟ وقد هدموا بيوت الله وأحرقوها، قتلوا العلماء، قتلوا طلبة العلم، قتلوا المساكين، هجروا الضعفاء، بل داسوا المصحف على مرأى ومشهد من العالم، ثم يأتي مبتدع ويقول إن قتالهم فتنة. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا فتنة فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالروافض الحوثيين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم فرج عنهم ما نزل بهم، اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.